القرآن. وبه قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. فقال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. هذا الحديث فيه بيان لمنزلة الفاتحة من بين القرآن. روى هذا الحديث الإمام مالك عن شيخ العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب العرقي مولى القرقة أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز، وأبو سعيد صحابي جليل. يقول أبو عمر بن عبد البر: أبو سعيد مولى عامر بن كريز لا يوقف له على اسمه، وهو معدود في أهل المدينة. روى عنه محمد بن عجلان، وروايته عن أبي هريرة وحديثه مرسل. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي. نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وهو في صلاة، فلما فرغ من صلاته لحقه. إذن في هذا الحديث جواز مناداة من هو يصلي أو في صلاة، وفيه أيضا أن المنادى لا يجيب إلا بعد خروجه من الصلاة، لأن أبي رضي الله عنه ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج من الصلاة، بل جاءه بعد خروجه من الصلاة. إذن في هذا الحديث أن الإنسان يمكن أن ينادى وهو في صلاة، ولكنه لا يجيب حتى يخرج من الصلاة. وفيه وضع اليد على اليد من باب التأنيس والتقريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبي وضع يده في يده من باب التأنيس والتقريب وإظهار الود والمحبة. فقال لما وضع يده في يده وهو يريد أن يخرج من المسجد، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. هذا ضبط عندي مثلها، فهل يجوز أن نقول ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها؟ هل هذا جائز؟ ما أنزل الله. طيب، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل هذا أراه طبيعي، لكن إذا قرئ حسب ما عندي ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، هل هذا التوجيه أو هذا الإعراب جائز؟
جائز.
لماذا؟
كل مرة ثانية.
هل أنزل تعد إلى مفعولين؟ يجوز أن ينابى المفعول إذا وجد مع الفعل المبني للمجهول الجار والمجرور، فيجوز إذا اجتمع الجار والمجرور والمفعول به أن ينابى أحدهما بدل الآخر، فيجوز أن نقول ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، على أننا جعلنا الجار والمجرور نائبا للفاعل فننصب ما بعده. ويجوز أن نقول مثلها من باب جعل المفعول الصريح نائبا عن الفاعل. فكلتا القراءتين سليمة. طيب، فقال أبي فجعلت أبطئ في المشي. هذا أبي رضي الله عنه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام جعل يتأخر في المسجد، فجاء أن يتعلم هذه الفائدة أو هذه المعلومة. وفيه بيان لما كان عليه أبي رضي الله عنه من الحرص على تعلم العلم والاجتهاد في طلبه. ثم قلت يا رسول الله الصورة التي وعدتني؟ قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ ماذا تقول أو ماذا تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، قرأ سورة الفاتحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة، هذه هي السورة التي أخبرتك أنها لم تنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها، إذن هذه السورة وهي سورة الفاتحة أفضل سور القرآن، ومن ثم تسمى السبع المثاني والقرآن العظيم وأم القرآن. وقد ذكر السيوطي في الإتقان أكثر من 20 اسما لهذه السورة. وقال أبو بكر بن العربي في الفاتحة من الصفات ما ليس في غيرها، حتى قيل إن جميع القرآن فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها والقرآن العظيم، فسمى الفاتحة القرآن العظيم لما تضمنت مجملة معاني ما في سائر القرآن. قال ابن عربي وهي 20 كلمة تضمنت جميع علوم القرآن، ومن شرفها أن الله تبارك وتعالى قسمها بينه وبين عبده، ومن فضائلها أنه لا تصح الصلاة إلا بها، ومن فضائلها أنه لا يلحق عمل بثوابها، ولله تعالى أن يفاضل بين الثواب في الفعلين وإن استويا، ولهذه المعاني كلها صارت القرآن العظيم. إذن الفاتحة تسمى القرآن العظيم وتسمى السبع المثاني، والمثاني جمعه مثنى، والمراد أنها تثنى وتكرر في الصلاة في كل ركعة. فالسورة سورة الحمد هي السبع المثاني. وقد قال الإمام أبو عمر أن هذا الحديث يخرج في التفسير المسند في تأويل قول الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أن السبع المثاني فاتحة الكتاب. إذن هذا الحديث يفسر قوله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سبعا من المثاني، والمقصود بالسبع المثاني هي سورة الفاتحة التي اشتملت على سبع آيات، وهي التي تثنى في كل ركعة. الحديث الذي بعده وبه حدثني عن مالك عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء إمام. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن وهب بن كيسان وكنيته من يذكر؟ وهب بن كيسان أبو نعيم، وله كلمة عجيبة سمعها الإمام مالك منه وكان يفرده في مجالسه. ما هذه الكلمة؟ لم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذه حكمة بليغة، كان رحمه الله يكرر هذه الكلمة أو هذه الحكمة في سائر مجالسه كلما جلس يحدث أصحابه. أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء إمام. هذا جابر يقول إن من لم يقرأ سورة الفاتحة أو أم القرآن في الصلاة فإنه لم يصلي، وكأن صلاته عدم، لم يصلي إلا وراء إمام. فإذا كان وراء إمام فإن قراءة الإمام له قراءة، وهذا مذهب تفرد به جابر بن عبد الله من بين سائر الصحابة رضوان الله عليهم. وسيأتي أن الحنفية اتكأوا على هذا القول من جابر، فجابر يرى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، وإنما يحمله الإمام عنه وتكون قراءة الإمام له قراءة. القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، هذه مسألة، وهي حكم القراءة خلف الإمام. عقد الإمام مالك هذا الباب، القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، يعني في الصلاة التي لا يجهر الإمام فيها بالقراءة ماذا يصنع المأموم. وهذا الباب تعبير عن مذهب الإمام مالك في القراءة خلف الإمام، وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم في القراءة خلف الإمام. وبه قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج غير تمام. قال: قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. أولا، في الحديث: حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي، هذه كلمات معانيها متقاربة أو واحدة، وكلها تدل على الثناء على الله سبحانه وتعالى وحمده ومجده. طيب، هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي السائب، وأبو السائب قالوا إنه رجل فارسي من أهل المدينة، كان يجالس أبا هريرة ويسمع منه. يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. هذا الحديث دليل على تعين الفاتحة في الصلاة، وأن من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة فإن صلاته فاسدة ناقصة، لأن فيه هي خداج هي خداج، والخداج هو الفاسد الناقص. يقال أخدجت الناقة أو خدجت إذا ألقت المولود أو الجنين قبل 8 أشهر. ومعنى الخداج إذن هذه صلاة فاسدة ناقصة، وفي ذلك دليل على تعين الفاتحة في الصلاة، وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. طيب، يقول أبو الصائب: قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، أحيانا أنا أكون مأموما وراء إمامي، فماذا أفعل؟ هل أقرأ الفاتحة أيضا؟ قال: فغمز ذراعي، يعني مسك ذراعه وعصره هكذا، ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. قال له: تقرأ الفاتحة أيضا، لكن تقرأها في نفسك دون أن تسمع الآخرين، وإنما تسمع نفسك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. هذه الصورة مقسمة على الله سبحانه وتعالى وعلى العبد، نصفها لله ونصفها للعبد، والسابعة الآية السابعة بين الله وبين عبده. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي. إذن هذه الآيات الثلاثة لله سبحانه وتعالى ثناء عليه وتمجيدا له وتحميدا. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بين الله وبين عبده، وهي العبادة والاستعانة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن يؤديها عباده، فهي الحقوق التي بين الله وبين عباده. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه للعبد، وهي المطالب التي يطلبها من الله سبحانه وتعالى بعد أن أثنى عليه، فإن الدعاء والطلب إنما يكون بعد حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. فلما أثنى على الله سبحانه وتعالى وذكر أنه يؤدي الوظيفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى على عباده، وهي طلب الاستعانة منه والعبادة له، بعد ذلك طلب من الله سبحانه وتعالى هذه المطالب، وهي طلب الهداية، فإن الهداية إلى الصراط المستقيم هي أفضل المطالب وأفضل ما يحرص عليه العبد. قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. أجمع العلماء على أن البسملة 7 آيات، لكن اختلفوا في عدها، وبعض أهل العلم يقول: الآيات 3 الأولى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه 3 آيات، وإياك نعبد وإياك نستعين الآية 4، والآية 5 والـ6 والـ7 هي: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهؤلاء لعبدي. وهؤلاء جمع، والجمع أقله 3، فلو كان هذه آيتان لقال فهاتان لعبدي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فهؤلاء لعبدي دل ذلك على أن هذه الإشارة هي إشارة إلى جمع، وأقل الجمع ثلاثة فهي ثلاث آيات. إذن الآية السابعة هي الآية السادسة هي أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال بعض أهل العلم إن الآية إن الفاتحة سبع آيات ولا خلاف في هذا، لكن الآية السابعة الآية الأولى أو السابعة على اختلاف الآية الأولى البسملة. طيب إذا كانت البسملة الآية الأولى فإن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آيتان، فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لعبدي؟ قالوا إن العرب قد تخرج التثنية مخرج الجمع فيقولون أحيانا هذا رجل عظيم المناكب، والمناكب جمع وليس للرجل إلا منكبان، هل له ثلاثة أو أربعة؟ ها؟ له إنما له منكبان فقط. فإن العرب أحيانا قد تعبر عن الجمع قد تعبر عن المثنى بالجمع. وعلى كل حال فأهل العد اختلفوا، فبعضهم يجعل الآية الأولى البسملة، وبعضهم يجعل الآية السابعة أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طيب قال وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. هذا الأثر رواه الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عروة كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. هذا عروة كان يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية ولا يقرأ خلفه في الصلاة الجهرية. وهذه الآثار التي بعده بهذا المعنى. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. هذا أيضا القاسم بن محمد من الفقهاء السبعة بالمدينة كان يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية ولا يقرأ خلفه في الصلاة الجهرية. وبه قال مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا المذهب وهو القراءة خلف الإمام فيما يسر به الإمام، وترك القراءة خلفه سواء الفاتحة أو غيرها هو مذهب الإمام مالك، ولذلك يقول وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. ثم عقد بابا قال ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. قال الإمام مالك بهذا السند عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. طيب هذا الأثر عن عبد الله بن عمر والتبويب الذي بوب له الإمام مالك أنهما غير متطابقين، لأن الإمام مالك يقول ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، وآثر عبد الله بن عمر ليس فيه هذا التفصيل، فكيف جعل الإمام مالك هذه الترجمة تحتها ها هذا الأثر. قالوا إن الإمام مالك فهم من مذهب عبد الله بن عمر أنه كان لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر به، وكان يقرأ فيما أسر به، وقد دلت روايات أخرى على ما هذا المذهب، فبوب لهذا الأثر الذي رواه، وإن لم يكن فيه هذا التفصيل لكن عرف من طرق أخرى أن مذهب عبد الله بن عمر أنه كان لا يقرأ فيما جهر به الإمام ويقرأ فيما لا يجهر به الإمام، فتمكن أو أمكن له بعد ذلك أن يبوب هذا التبويب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. قال عبد الله بن عمر: فإذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. إذا كان يصلي وحده فإنه يقرأ الفاتحة ولا بد من قراءة الفاتحة. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام، وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. إذن الإمام مالك فهم من هذا الأثر من طرق أخرى أن مذهب عبد الله بن عمر أنه كان لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر به الإمام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. هذا مذهب الإمام مالك. الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه، فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. إذن مذهب الإمام مالك أن المأموم في الصلوات الجهرية لا يقرأ خلف الإمام لا الفاتحة ولا غير الفاتحة. طيب، الحديث الذي بعده وبه قال مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي ينازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة، وابن أكيمة صحابي جليل كأنهم ما وقفوا له على اسم، فهكذا يقولون ابن أكيمة الليثي. وهذا الحديث من أحاديث من الأحاديث التي انتشر الكلام حوله وطال الخلاف في معناه. قال الإمام أبو عمر: وفقه هذا الحديث الذي من أجله نقل وجاء الناس فيه ترك القراءة مع الإمام في كل صلاة يجهر بها الإمام في القراءة، ففي هذا الحديث دليل واضح على أنه لا يجوز للمأموم فيما جهر فيه إمامه بالقراءة من الصلوات أن يقرأ معه لا بأم القرآن ولا بغيرها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثن فيه شيئا من القرآن. وهذا موضع اختلف فيه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء المسلمين على ثلاثة أقوال. إذا هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول: قال قائل: لا يقرأ المأموم خلف الإمام لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية لا الفاتحة ولا غيرها. إذن هذا قول من أقوال أهل العلم في المسألة، قالوا إنه لا يقرأ خلف الإمام مطلقا في جميع الصلوات لا الفاتحة ولا غيرها. وهذا مذهب سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي، وهو قول جابر بن عبد الله فقط من الصحابة. فهذا المذهب مذهب الحنفية، يقولون أنه لا يقرأ خلف الإمام في جميع الصلوات، واستدلوا ببعض الأحاديث وقالوا إن جميع الأحاديث التي تعلق بها الحنفية واستدلوا بها جميعها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج، والمسألة فيها قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه من بين الصحابة. إذن ليس في مذهب الحنفية حديث صحيح ولا قول صحابي إلا قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقد علق الإمام أبو عمر على هذا المذهب وقال: لسنا نذكر الخلاف في هذه المسألة بين الصحابة ومن بعده، ولكن الحجة عند التنازع الكتاب والسنة لا ما سواهما. إذن الناس إذا اختلفوا في مسألة ما فإنه لا يفصل هذا النزاع ولا يرفع هذا الخلاف إلا كتاب ناطق وسنة صحيحة. فليس مع مذهب الحنفية أو ليس مع الحنفية حديث صحيح على هذا القول. ومن الأحاديث التي استدلوا بها من كان له إمام فقراءة له قراءة، قالوا هذا الحديث رواه جابر الجعفي عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر الجعفي ضعيف الحديث مذموم المذهب لا يقتدى بمثله. هذا ابرز الاحاديث التي استدل بها الحنفيه على هذه المساله. اذا مذهبهم ليس فيه حديث صحيح، وانما فيه مذهب صحابي راوي جابر بن عبد الله. وأما المذهبان الآخران أو الآخران فكأنهما متكافئان أو متعادلان في الأدلة. المذهب الأول من هذين المذهبين قال طائفة: إن المأموم يقرأ فيما أصر فيه الإمام ولا يقرأ فيما جهر فيه. الإمام المأمور يقرأ فيما أصر فيه الإمام بالقراءة ولا يقرأ فيما جهر فيه الإمام مطلقا لا الفاتحة ولا غيره. وهو يقول أبو عمر: وهو قول سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله بن عمر وابن شهاب وقتادة، وبه قال مالك وأصحابه وعبد الله بن مبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وداود بن علي وأبو جعفر الطبري. هذا مذهب هؤلاء. إلا أن الإمام أحمد يقول: إن سمع لم يقرأ وإن لم يسمع قرأ. هذا الإمام أحمد عنده هذا التفصيل الدقيق، وهي أو هذا التفصيل أن الإمام إذا كان بعيدا مثلا أو المأموم بعيدا عن الإمام والإمام يجهر بالقراءة ويصلي في المغرب أو في العشاء أو في الفجر ولكنه مع ذلك لا يسمع شيئا من هذه القراءة، فإنه حينئذ يقرأ لأنه لا معنى لأن يسكت وهو لا يسمع شيئا ولا ينصت إلى شيء. وقال الآخرون: نحن على هذا الأصل، لا يقرأ المأموم فيما جهل فيه الإمام سواء سمع أو لا يسمع، فإنه لا يقرأ خلف الإمام الذي يجهر بالقراءة. قال أبو عمر: وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود على اختلاف عنهم، وعن عثمان وأبي بن كعب وعبد الله بن عمر مثل ذلك، وهو أحد قولي الشافعي الذي كان يقول بالعراق، وهو القول المختار عندنا. إذا أبو عمر يرجح هذا القول ويميل إلى مذهب الإمام مالك كثيرا عند المناقشة في المسائل يعني. فهذا هذان المذهبان يتعادلان تقريبا، والأدلة فيهما من الأحاديث والآثار الموقوفة الصحيحة، ولكن الإمام أبو عمر يقول إنه يرى أن هذا المذهب هو المختار وهو الذي يرجحه، ويميل في هذا إلى مذهب إمامه مالك بن أنس رضي الله عنه. فقال: من الحجة لمن ذهب هذا المذهب قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة، فأوجب تبارك وتعالى الاستماع والإنصات على كل مصل جهر إمامه بالقراءة ليسمع القراءة، ومعلوم أن هذا في صلاة الجهر دون صلاة السر، لأنه مستحيل أن يريد بالإنصات والاستماع من لا يجهر إمامه، وكذلك مستحيل أن تكون منازعة القرآن في صلاة السر، لأن المسر إنما يسمع نفسه دون غيره. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأنازع القرآن، يضاهي ويطابق قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن استنادا إلى هذه الآية وإلى الأحاديث التي وردت في الباب وإلى الآثار التي روي عن جمهرة من الصحابة، يرجح أبو عمر هذا المذهب ويقول إنه هو المختار عندنا. وأيضا من الأحاديث التي وردت في الباب حديثان من أحاديث أبي هريرة من أحاديث أبي موسى الأشعري، فيهما: وإذا قرأ فأنصتوا، هذا حديث أبي هريرة فيه هذا اللفظ، وإن قالوا إنه تفرد به محمد بن عجلان، هذا أبو الحسن الدارقطني يعين الحديث تفرد محمد بن عجلان، والحافظ أبو الحسن الدارقطني من علماء الشافعية، وهو في هذه المسألة كأنه يعين الأحاديث التي في ظاهرها الاكتفاء بقراءة الإمام، فيقول لو تفرد به محمد بن عجلان. وكذلك أيضا روي هذا الحديث من حديث أبي موسى الأشعري، وفيه أيضا: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. فقال إن هذا الحديث أيضا تفرد به جرير بن عبد الحميد بهذه اللفظة: وإذا قرأ فأنصتوا. فصار عنده يعني أن هذه اللفظة من هذين الحديثين فيهما نظر، لأنه تفرد بهما رويان يعني. لكن يقول أبو عمر بن عبد البر: حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد وحديث الذي رواه جرير عن التيمي صحيح. لا، يقول: فإن قال قائل إن قوله إذا قرأ فأنصتوا لم يقله أحد في حديث أبي هريرة غير ابن عجلان، ولا قاله أحد في حديث أبي موسى غير جرير، قيل له: لم يخالفهما من هو أحفظ منهما، فوجب قبول زيادتهما. وقد صحح هذين الحديثين أحمد بن حنبل، وحسبك به إمامة وعلما بهذا الشأن. الإمام أحمد أيضا صحح الحديثين. قال أبو بكر الأسلم: قلت لأحمد بن حنبل: من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح وإذا قرأ الإمام فأنصتوا؟ فقال: حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد الأحمر، والحديث الذي رواه جرير عن التيمي، وقد زعم أن المعتمر رواه. قلت: نعم، قد رواه المعتمر. قال: فأي شيء تريد؟ فقد صحح الإمام أحمد حديثين جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. يقول أبو عمر: فأين المذهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كتاب الله عز وجل وعمل أهل المدينة؟ ألا ترى إلى قول ابن شهاب: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن سمعوا منه ما ينازع القرآن. الإمام أبو عمر يهول في المسألة ويجعل هذا المذهب هو المذهب المختار الذي دلت عليه الآيات والأحاديث وآثار الصحابة، لكن المذهب الآخر له أدلته أيضا هو مذهب الإمام الشافعي. قال: لا يترك أحد من المأمومين قراءة الفاتحة خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة. إذن الإمام الشافعي ومن معه يرى أنه لا بد من قراءة الفاتحة حتى مع الإمام في صلاة الجهرية. يقول: لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، عام لا يخصه شيء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص ذلك بقومه مصليا من مصل قالوا: وقول الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا خاص واقف على ما سوى الفاتحة، وكذلك قوله ما لي منازع القرآن، وكذلك قوله وإذا قرأ فأنصتوا، يعني بعد الفاتحة. فالإمام الشافعي يوجه الآية ويوجه هذه الأحاديث ويقول: نعم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إنما ذلك في غير الفاتحة، فإذا قرأ الإمام سورة غير الفاتحة فإن المأموم لا يقرأ خلفه بل يستمع إلى قراءته. وكذلك الأحاديث التي فيها ما لأنازع القرآن، يعني غير الفاتحة، وكذلك إذا قرأ فأنصتوا، يعني غير الفاتحة. يقول: وروي ذلك عن عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس، واختلف في عن ابي هريره، وهو قول عمر بن الزبير وسعيد بن جبير ومقبول والحسن البصري والاوزاعي والليث بن سعد. اذا على هذا القول ايضا كثير من الصحابه والتابعين ومن بعدهم، ووجهوا الايه التي استدل بها اصحاب القول الاول، كما وجهوا ايضا الحديث التي استدلوا بها. وهذا الحديث فيه لفظة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله. بعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث، هذه القطعة مرفوعة، وأن هذه القطعة من الحديث تدل على نسخ القراءة خلف الإمام مطلقا. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن هذه الحديث دليل على نسخ القراءة خلف الإمام، لكن أهل العلم الآخرون ما جعلوا المسألة من باب الناسخ والمنسوخ، وقالوا إن هذه القطعة ليست مرفوعة، وإنما هو قول الزهري، كما ذكر ذلك الإمام يحيى محمد بن فارس بن يحيى الدهلي، قال: هذه القطعة من الحديث ليست مرفوعة، وإنما هو قول ابن شهاب الزهري، فهي مدرجة في الحديث وليست من الحديث. وقالوا أيضا: هذه الكلام الذي ذكره الإمام ابن شهاب الزهري مجمل، فما هي القراءة التي انتهى الناس عن القراءة خلف الإمام؟ قالوا: هذا في إجمال بينه حديث آخر صحيح. قالوا: وهذا الحديث هو عن عبادة بن الصامت أنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء وثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: أجل يا رسول الله، إنا لنفعل. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة بها. إذن يمكن أن يفسر فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القراءة التي انتهوا من قراءتها ولم يقرؤوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف رسول الله تفسر بما سوى الفاتحة. وأما الفاتحة فإنه كما دل عليه حديث قران الصامت أنه لا بد من قراءة الإمام من قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجاهلية والسرية. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف شديد، والواقع أنه ليست مسألة ناسخ ولا منسوخ، وإنما هي مسألة اختلف فيها أهل العلم واستندوا إلى الآية والأحاديث وآثار الصحابة، ولا يمكن أن نرجح قولا على قول، وإنما هي مسألة متكافئة. ومن قرأ خلف الإمام استنادا إلى قول الإمام مالك فإنه لا عيب عليه، ومن ترك ومن قرأ استنادا إلى مذهب الإمام الشافعي فإنه لا بأس بذلك. نكتفي بهذا القدر بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.